بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في إنشاد الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه أن الشعر يمكن أن يسخر في الجهاد، في هجاء المشركين، وفي بيان محاسن هذا الدين. كان حسان رضي الله عنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبرئه مما يصف به المشركون ويذم المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له الله، يقول: اللهم أيده بروح القدس، أي جبريل عليه السلام. وقال له إن جبريل عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نفحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل عليه السلام يسدده، يلقي على لسانه كلمات الحق التي تبرئ النبي عليه الصلاة والسلام وتثني عليه وتمدحه وتذم المشركين وتبين مخازيهم. فهذا من يعني نوع من الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني بالشعر، بالكلام، بالرد على شبه المشركين ونحو ذلك مما يقوي الإسلام ويضعف الشرك. يعني مؤلف يريد أن يقول إن الشعر يمكن أن يكون محمودا، لكن بشرط أن لا يغلب على صاحبه، كما سيأتي في الحديث التي بعده. وعن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يدي يمشي ويقول: خلوا بين الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا بن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا أيضا يدل على أن الشعر نوع من الجهاد. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول هذا الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا كان عبد الله بن رواحة، وهو شاعر معروف، كان يقول هذه الأبيات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا بين الكفار عن سبيله، يعني اتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعترض أحد. هذا أمر فيه تهديد، يعني خلوا عن سبيله، من اقترب منه فإنه لا يلومن إلا نفسه. اليوم نضربكم على تنزيله، تنزيل القرآن، تنزيل القرآن، لأنهم كفروا بالقرآن. والذين يقاتلون نوعان: نوع يقاتل على تنزيل القرآن، ونوع يقاتل على ماذا؟ على تعويل القرآن. الذي يقاتل على التنزيل هم الكفار، لأنهم أنكروا القرآن جملة وتفصيلا، ويقاتل على التنزيل. الذين يقاتلون على التعويل يؤمنون بالقرآن أنه كلام الله، لكن يحرفونه، كالرافض الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. يؤمنون بالقرآن بالجملة، يقرؤون القرآن، يعني يقرؤون وغض لا يجاوزوا حناجرهم، لكنهم يخطئون في تأويله. فضربا يزيل الهام، أي أعلى الرأس، الهام هي أعلى الرأس، عن مقيله أي عن مكانه الذي هو مستقر عليه، ويذهل الخليل عن خليله، يعني بشدة الضرب. هذا فيه بيان شجاعة المسلمين، وفيه تخويف الكفار وإرهاب لهم. بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشعر يؤثر فيهم تأثيرا شديدا، وأنه أسرع فيهم أي في التأثير في قلوبهم من نضح النبل، لأن الشعر كلام مسجوع مقفع له يعني له وقع في القلوب وأيضا يحفظ ويبقى يدوم، يعني متى قال عبد الله إلى الآن وهي تتناقل. فالعرب كانوا يحسبون للشعر ألف حساب لأنه قد يلحق العار إلى الأبد، إذا ذم شاعر قبيلة أو شخصا بأبيات فإنه قد يلحق به العار إلى قيام الساعة، لأن الشعر يحفظ ويتناقل لا سيما إذا كان الشعر قويا، وإذا كان مدحا أيضا يعني يفخر به صاحبه ويبقى ويحفظ ويتداول. الناس يحبون الشعر لا سيما العرب، العرب هم هذه الفصاحة كانوا يهتمون بالشعر ويحفظون آلاف الأبيات ويتناقلونها في مجالسهم، حديثهم في المجالس وسمرهم على غالبا على الشعر، هذا يأتي بأبيات وهذا بأبيات، فلان قال كذا في كذا فلان قال كذا في كذا، يتناقلون الشعر ويكثرون منه. وعن عائشة رضي الله عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يتمثل يعني يقول شعر غيره، يتمثل به ليس من تلقاء نفسه إنما يقول شعر غيره. قالت كان يتمثل بشعر من رواحة ويقول، لأنه من الرجز، الرجز الشعر الخفيف، فكان يعني يعجب النبي عليه الصلاة والسلام لخفته وسهولته، ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا ليس من شعر بالرواحة لكن عطفته عليه، يتمثل بشعر بالرواحة ويقول هذا شعر من قطبة بن العبد من المعلقات المعروفة، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكان يتمثل به النبي عليه الصلاة والسلام إذا تأخر عليه الخبر، إذا بعث أحدا وينتظر خبره فإنه يتمثل بهذا الشطر من البيت، هذا شطر بيت، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني أحيانا الإنسان يزود شخصا يعطيه الزاد، يقول له اذهب واتني بخبر كذا وكذا فيعطيه الزاد ليأتي بالخبر، وأحيانا يأتي الخبر بدون تزويد، شخص يأتي ويذكر الأخبار، من طبيعة الناس تناقل الأخبار، من جاء من بلد إلى بلد فإنه تحدث حصل كذا ورأيت كذا وصار كذا، فيأتيك بالأخبار من لم تزوده، يعني انتظر ستبدي لك الأيام وكنت جاهل، يعني انتظر وستأتيك الأخبار، تريد خبر من ذاك البلد أي راكب يأتي سيأتي بالأخبار معه. وعن جابر بن سمرة رضي عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم. هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا في الكلام في المسجد، كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في المسجد يتذكرون أمر الجاهلية، وشاء واحد منهم يقول كان لي صنم، فهذا الصنم يقول انتفعت به، صنعته من تمر فكلما جعت أكلت بعضه، يعني يقول هذا الصنم يعني نفعني، يعني جمع التمر وخلصه كل ما جعت أكلت شيء منه، فيقول يعني هذه، فهم يضحكون يعني كيف كنا في الجاهلية نعبد هذا الصنم المصنوع من التمر ونحن في نفس الوقت إذا جعنا أكلنا، يعني يستعجبون من سخافة عقول المشركين ويحمد الله عز وجل على أن هداهم للإسلام. فإذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام يتبسم، يعني يعجبه أنهم كانوا كذا ثم هداهم الله برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنقذهم الله به من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور، كان يتبسم. سؤال هنا، هل الكلام في الماء يؤخذ من حديث؟ هذا حديث رواه مسلم، أن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلاه ويتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم، هل يؤخذ منه جواز الحديث في المسجد؟ نقول الحديث في المسجد لا بأس به، بشرط ما لم يؤذي مصليا أو قارئا أو من يذكر الله عز وجل. إذا آذى فإنه لا يجوز، لأن الأذية منهي عنها مطلقا، والمساجد بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى، فالذي يقرأ أو يصلي أو يدعو حق بالمسجد. ولا شك أن الكلام إذا ارتفعت فيه الأصوات فإنه يشوش هذا الإنسان، يقرأ ويسمع حديث سينشغل ذهنه مع هذه الأحاديث، ولا سيما إذا كان يفهم ما يقال، صوت مرتفع بحيث يفهم ما يقولون وهو يصلي أو يقرأ، فإن هذا يشوش عليه. ولذلك جاء حديث السنن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا عند النائم ولا المتحدث، في ضعف نقل البيان يحسنه ظاهر بالشواهد، لا تصلوا عند النائم ولا المتحدث، إذا رأيت أن تتحدثون ابتعد عنهم لأن الحديث سيشوش عليك. لكن إذا كان سبب المسجد والناس يتحدثون، أين يذهب؟ وينتظر الصلاة مثلا أو بعد الصلاة في مصلى يسبح ولا يتحدثون، هؤلاء يعني يقال لهم اخفضوا أصواتكم، لأن التشويش جناية على المصلي والذاكر والتالي، فينبغي للمؤمن أن يتحاشى التشويش. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالقرآن لئلا يشوش بعضهم على بعض، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود قال أبو سعيد رضي الله عنه: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقرأ ونجهر بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن. نهى عن رفع الصوت في القرآن لئلا يشوش بعضهم على بعض، فكيف بالحديث الدنيوية؟ وكره كثير من السلف الأحاديث في أمر الدنيا في المساجد في التجارات ونحوها، هذه لا ينبغي أن تكون في المساجد، لكن ما في شيء يحرم، لكن الأولى أن يصان المسجد عن أمور الدنيا البحتة. لكن شخص تحدث مع آخر سمع أحواله يدخل عليه السرور سلم عليه وكذا بدون أذية لا بأس بهذا، وهذا هو حال الناس قديم وحديث. نعم.
عندي سؤال خارج سياق الموضوع هذا، أبي نصيحتك اللي بيتزوج بس إنه رده أن المبالغ المالية مو موجودة.
لا مو هذا يصير بعد الدرس إن شاء الله، لو خلصنا يصير على جنب إن شاء الله. إذن هذا يعني توجيه الحديث، نقول نعم الصحابة كانوا يتحدثون في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم، أولا لأنهم كانوا يتحدثون في ذم الشرك، تحدثوا في أمور الجاهلية ذم لها، فهذا كلام طيب وفيه يعني مدح للإسلام وذم للشرك، كلام طيب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتشوش بكلامهم فلم ينكر عليهم، فإذا نقول الكلام لا بأس به ما لم يكن فيه تشويش على المصلي. ونعم. ثم قال: باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه أي يفسد جوفه خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث حسن صحيح. وحديث ثاني أخرجه البخاري ومسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ينفر في هذا الحديث من أن يكون الشعر غالبا على الشخص، يمتلئ جوفه من الشعر، فيشغله عن القرآن، يشغله عن السنة، يشغله عن العلم، هذا هو المنهي عنه. أما كونه يحفظ بعض الأشعار الحسنة التي فيها ترغيب في الآخرة، تزهيد في الدنيا وما شابه ذلك، فلا بأس ما لم يكثر ويشغل صاحبه عن قراءة القرآن وحفظ القرآن والعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الامتلاء، يكون الشعر هو الوحيد الموجود في جوفه، امتلأ جوفه من الشعر يعني لا يحفظ إلا الشعر، يحفظ آلاف الأبيات لكنه ما يحفظ جزءا وجزئين من القرآن، ووقته دائما في تتبع الأشعار وإنشادها والانشغال عن القرآن والسنة والعلم، كحال كثير من الشعراء همهم الأول والأخير هو الشعر، ولا سيما إذا كان صنع شاعر يتأكل بالشعر، يقول القصائد ويأخذ الأموال، يعني ينشئها من قبل نفسه في مدح الملوك والأمراء وكذا ويأخذ منها، وهذا يكون دأبه وديدنه الشعر، عليه يصب عليه يمسي، وتجده معرضا تماما عن القرآن والسنة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشعر خاصة؟ لأنه هواية، يصل حد إلى أن الإنسان يكون عنده هوس بالشعر، تعرفون يعني هذا الباب يكثر منه بعض الناس ويهواه ويستلذه، لأنه كلام موزون مقفى تستلذه الأسماع، فيستلذه الإنسان ويكثر منه، وتعرفون مساجلات الشعرية وكذا، يصير في مسابقات وفي أشياء، فيكون ديدنا له. وهذا ليس خاصا بالشعر، كل شيء سواء كان يعني لعبة أو كتب أو هواية أو أيا كان يشغل عن الدين فهو مذموم. ما الدليل؟ الدليل ما روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة، الحمام طيور طاهرة مباحة وليس فيها شيء، فماذا قال؟ شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع لماذا حكم علينا شيطان؟ لأن الحمام تستهوي، تعرفون الحين في ناس يعني هوايتهم الحمام، يجمعون الحمام، يطيرون الحمام، يتفاخرون بالحمام، هذا حمام كذا وهذا كذا، وتصل لآلاف مؤلفة ولها أسماء وأنواع، فتصير هواية، يعني من يصبح يمسي وهو مع الحمام يطيرها وكذا ويتفاخر فيها ويبيع ويشتري، صارت هواية شغلته عن طاعة الله. من أبرز الهوايات المشغلة اليوم ما هي؟ الكرة، كرة القدم بالذات، هذه صارت عالمية وأشغلت العالم إشغال عظيم، ضيعت الأموال وأشغلت يعني إشغال عظيم جدا مع ما فيها من المفاسد الكثيرة. فلا ينبغي للمؤمن أن يشغله شيء عن طاعة الله، ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن، يقول كل ما يلهو به المسلم باطل، هذا عموم، إلا ثلاث، ما هي؟ مداعبته لأهله، وتأديبه لفرسه، وش الثالثة؟ رميه بقوسه، هذه ثلاثة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. مداعبته لأهله لماذا استثناها؟ لأنها تؤلف بين الزوجين، فيكون سبباً للمحبة والمودة والتعاون على الخير، ما لم يكثر يصير ديداً، لكن في بعض الأحيان كما كان عليه الصلاة والسلام يعاشر أزواجه ويسابق عائشة ويمازحها وكذا، وتأديبه لفرسه لأجل الجهاد، ورميه بقوسه كذلك التدريب على الجهاد، ما عدا هذه الثلاث فهو باطل، كل ما له به المسلم باطل، لأن وقت المسلم ثمين لا ينبغي أن يضيعه في اللهو واللعب. باب ما جاء في الفصاحة والبيان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، في رواية في لسانه، هذا حديث حسن غريب. يعني هذا فيه ذم للتكلف الفصاحة والبلاغة. أما الفطرية كحال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من أحسن ما يكون، لكن المذموم هو التكلف، مثل المتشدقون، من أبغض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المتشدقون، الذي يملأ شدقيه بالكلام تفاصحا وتعاظما، وهذا يتخلل بلسانه. البقرة يقولون يعني كل الحيوانات تأكل بأسنانها إلا البقرة، فإن تلف العلف بإيش؟ بلسانها، لسان طويل يخرج يصل إلى خياشيمها أو مناخرها. فالبقرة مشهورة بطول اللسان، تحريك اللسان هنا وهناك، فشبه بها عليه الصلاة والسلام. بقرة تأكل وتلف العلف بلسانها تحركه، فشبهه بالبقرة التي تلف لسانها تأذما له تبشيعا لحاله، أنه يتكلف الفصاحة. لماذا يتكلفها؟ تكبرا وإعجابا بنفسه واحتقارا لغيره. فقد تكون الفصاحة مبالغة صاحبها إذا كانت سببا للكبر واحتقار الآخرين، فالله يبغض البليغ من الرجال. لكن الفصيح فطرة، تكلم بكلام جميل، كلام حتى لو في سجع غير متكلف فهذا محمود، ولا سيما إذا كان يستعمله في إيضاح الحق، في الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم العلم، من أحسن ما يكون. لكن بعض الناس يتكلف ويتشدق من أجل أن يعظم ويكون له رفعة منزلة بين الناس، والغالب أنه لا يتم كلام مفيد، إما بسجع في مر الدنيا أو أشعار ما لها فائدة ونحو ذلك، يتكلف الفصاحة فيما لا يفيد. باب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية، أي غطوا الآنية. هل المراد الآنية اللي فيها طعام ولا الآنية عموما حتى لو لم يكن فيها طعام؟ الظاهر الثاني، أن الآنية تخمر سواء كان فيها طعام أم لا، لأنه قد ينزل فيها وباء فيوضع فيها الطعام. فإذا وجدت آنية لم تخمر وهي فارغة قبل أن تضع في الطعام، فالأفضل ماذا؟ أن تغسلها ولو كانت نظيفة. أنه جاء في رواية عند مسلم: فإنه في السنة ينزل، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا وكاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. هذا رواه مسلم. في سنة، في ليلة في السنة ينزل داء، فأي إناء مكشوف ينزل فيه. فربما أنك شربت أو أكلت فأصابك هذا الداء، إذن تغسله مطلقا. يعني يخمر الإناء سواء كان في طعام أو فارغا، والذي فيه طعام هذا يتأكد يعني يمكن ينزل على الطعام، ولن يعني ما يشرك انك تلقي الطعام، لا، الطعام يحفظ ويؤكل، كذلك بقيه الشراب هذا يخمر. قال: ولو ان تعرض عليه عودا، يعني حينما ما تجد غطاء كاملا يغطي الاناء كاملا، تضع عليه عود، سكين، ملعقه، اي شيء، وتذكر اسم الله. فاذا وضعت عليه شيء وقلت بسم الله فإن الشيطان لا يقربه بإذن الله. يعني هذا سبحان الله كان حرص. صحيح أن العود هذا ما غطى الإناء، ما غطى إلا جزءا يسيرا، أكثره مكشوف، لكن مع ذكر الله لا يتسلط الشيطان عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن فيه زيادة: واذكروا اسم الله، خمروا أيديكم واذكروا اسم الله، أغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الأبواب التي أمرنا بإغلاقها أي الأبواب؟ هل هي أبواب الغرف ولا الأبواب الخارجية؟ ظهرنا أبواب الخارجية. أما أبواب الغرف فتغلق عند الحاجة، إذا كان إنسان يريد أن يعني يكشف عورته لجماع أو لتبديل ملابس وكذا يغلقه، وإذا كان لا ما في كشف عورات فالأمر سواء نام الباب مفتوح أو مغلق ليس هو المقصود. المقصود إغلاق الأبواب الخارجية عن يعني الحيوانات الضالة، عن اللصوص ونحو ذلك، لأنه كانوا في السابق لا يغلقون الأبواب، الأبواب الخارجية مشرعة طوال النهار، وأهل المزارع إلى الآن على هذه الحالة أبوابهم الخارجية مفتوحة طول النهار لأنهم يعرفون بعضا ولا يخافون من فتحها. إذا جاء الليل أغلقوها عند النوم، لأنه قد تأتي كلاب ضالة أو تأتي ذئاب أو ما شابه ذلك تدخل البيت أو لصوص، فهذا الذي يجب إغلاق الأبواب الخارجية لحفظ البيوت. خمر الآنية وأكل الأسقية، السقاء معروف هو يعني يصنع من الجلد، جلد الشاة ونحوها، يدبغ الجلد ويضع السقال. إكال الأسقية هو ربط ففي السقاء، السقاء كله فم القربة يربط بحبل أو نحوه. وأجيف الأبواب، أجيف الأبواب يعني أغلق الأبواب، وأطفئ المصابيح. هل المصابيح تشمل لمبات اليوم ولا المراد مصابيح السرج اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، السرج التي شعلت نار، يعني المعروف السراج يضع فيه القاز أو السمن أو كذا أو الزيت وفيه شعلة فتوقد مدام الزيت موجودا، ثم إذا انتهى الزيت انطفأت. هذه التي يجب إطفاؤها. لماذا؟ لأن بين عليه الصلاة والسلام فإن الفويسقة، المراد الفارة، ربما جرت الفتيلة يعني اللي فيها الشعلة، اللي فيها شعلة النار، فأحرقت أهل البيت. يعني هذا من طبع الفارة، فويسقة يعني مؤذية، من الفسق والخروج عن المعتاد من الدواب. هذه دابة مفطورة على الأذى، ولا إيش مصلحتها في إحراق البيت؟ ما لها في مصلحة، لا أكل ولا شرب ولا شيء، هذه فتيلة فيها نار، فما فائدة فرع أنها تجر الفتيلة وتلقيها على الحصير أو على الفرش والناس نايمون فتشتعل. إذن نقول الذي يجب إطفاؤه ما فيه نار، سواء كان المصابيح القديمة السرج أو الدفايات اليوم أو النار الموقدة، حطب يوقد حطب، النار يجب إطفاؤه، لأن حتى فيها محظور ثاني وهو إيش؟ الاختناق. في ناس يعني أحيانا نسمع ناس يموتون من ثاني أكسيد الكربون، يكون فيه جمر والباب مغلق وبرد يتدفون ينامون فيختنقون وهم نائمون فيموتون، ما يسمحون لهم موتى بسبب هذا الجمر، لأن النار معروف تأخذ تحرق الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون، فإذا كثر يعني ولا أغلق المكان وطال الوقت الأكسجين يتناقص، فيشعر الإنسان يعني يختنق بدون ما يشعر، يحصل له دوخة، يفقد وعيه ويموت، يعني ما يتمكن من الخروج، يعني يحصل له الدوخة تدريجيا كأنه نوم، يدوخ ثم يسقط، وإذا ما انتبه له أحد يموت قبل أن يسعف، صلى الله عليه. فالنار يجب إطفاؤه، من ناحية أنها يمكن تسبب بحريق، ومن ناحية أخرى أنها يمكن يختنق الموجود في المكان المغلق. أما اللمبات اليوم هذه ما منها خطر، بعض الناس يعني تعود ما ينام إلا على لمبة سهرية، استوحش من الظلام ويحط لمبة سهرية، ما فيها شيء، ما فيها خطر، هذه لو تبقى أيام طويلة ما فيها.
لكن هل يقاس على هذا مثلا أي شيء فيه خطورة مثلا بالليل في شحن الجوالات الآن؟
إيه نعم، أي شيء يسبب حريق يلحق، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة، العلة هي الحريق. طيب العلة يكون يدوخ ويختنق، هذه علة، يعني العلة هي الضرر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا وهو ما تفعله الفأرة. طيب الجوالات عرف أنها أحيانا حتى لو نادرا الاحتياط هو فصلها عن الشحن، وهكذا كل ما فيه ضرر يجب على الإنسان أن يزيله عند النوم، لئلا يكون سببا في حصول الضرر. سيأتينا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم في على سطح ليس له جدار، هذا منهي عنه لأنه قد يسقط، فهذا مثال على ضرر من نوع ثاني. فإذا كل ما فيه ضرر فإنه يجب البعد عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب أي وقت الربيع فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة يعني في الجدب فبادروا بها نقيها. النقي ما هو؟ تعرفون النقي؟ هو المخ، المخ اللي يكون في العظام، لأن الدابة إذا هزلت ينشف المخ الموجود في العظام. يعني إذا طال بها الوقت في الهزال جاعت أيام طويلة، لأن الجسم سبحان الله يتغذى من الشحوم المخزنة فيه، سواء كان إنسان أو حيوان ما يموت إذا جاع. الله عز وجل وضع فيه احتياط في جسده، إذا كثر الغذاء يخزن شحما، فإذا جاع الحيوان أو الإنسان فإنه لا يموت من يوم يومين ثلاثة، لا يبدأ الجسم يستفيد من هذا الغذاء المخزون عن طريق الشحوم هذه، والعظام فيها مخ، فيبدأ الجسم يستهلك هذه الشحوم يتغذى بها. لذلك بعض الناس يعني سمعت أن شخص بدين كم يوم ما أكل؟ يقول 40 يوم ما أكل، يشرب ماء فقط وهو عاش لكنه نحف. لا شك أنه فيه أضرار وكذا، لكنه نتكلم عن الموت، الإنسان ما يموت لسم إذا كان بدينا في شحوم كثيرة يعيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بها نقيها، لأن السفر قد يكون 20 يوم، سافروا من الحجاز إلى الشام هذا يبقى شهر كلهم يمشون، فخلال الشهر ذا وهي تبذل جهدا يمكن أن تهزل فتسقط فينقطع المسافر، يموت هو وبعير، وإذا مات البعير مات صاحبه انقطع في الصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه السنة: إذا كان وقت الربيع فأعطوا الإبل حظها من الأرض، لا تعجل، خلها لا تمسك اللجام، يترك البعير يأكل، وإذا كان السنة يبادر يعني يعجل السير ليختصر طول السفر. وإذا عرستم يعني نزلتم بالليل للنوم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحوام بالليل. تعرفون البر يكون في أحيانا جواد، يعني أرض سهلة مطروقة، يعني الإبل تمشي عليها والدواب وكذا، فتكون أرض سهلة وفيه أراضي وعرة. الدواب كالحيات والعقارب ونحوه وكذا إذا بالليل تنتشر، كثير من الدواب تنشط ليلا تبحث عن إيش؟ الطرق السهلة. فإذا نام المسافر في هذه الطرق السهلة صار في طريق هذه الهوام، فربما تلدغه وتؤذيه. فإذاك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم في الطريق. ويمكن يحتاجه مسافرون أيضا يمرون بالليل، فالسنة أن يبتعد الإنسان عن الطريق. هذه من الآداب التي تدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، بين لهم أشياء يعني دقيقة جدا فيها مصالح فيها تلافي مضار، وهي دقيقة يمكن أن يعرفونها بالطبع لكن ليس كل يعرفها وليس كل ينتبه لها. لذلك بينها عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، وإلا أصحاب الخبرة أصحاب العقول يعرفون هذه الأمور، تدرك بالعقل. الناس الخبراء وأصحاب الأسفار وكذا يعرفون أن الطرق هذه تكون مع الحوام وطرق الدواب، وكذلك مثلا مسيل الماء ما ينزل فيه بالليل، الأودية بطون الأودية قد يأتي السيل من بعيد وإنسان نائم فيهلكه ونحو ذلك. يعني مواطن الخطر قد تدرك بالعقول، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبينها حرصا على أمته عليه الصلاة والسلام. هل هي وحي أم أنه اجتهاد أنه تدرك بالعقل؟ أن نقول هذه وحي ولا اجتهاد؟ أو سؤال بطريقة أخرى، هل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى باجتهاد وإلا لا يتكلم إلا بوحي؟ هذا السؤال، هل هو يتكلم أحيانا باجتهاد ولا لابد أن يكون وحيا منه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ايش تقولون؟ ها؟
يأمر وينهى بالوحي.
بالوحي يعني ما يجتهد
في أمور الدين والعقيدة، بده وحي. أما الأمور الدنيا يكون اجتهاد.
طيب قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني مش يفهم منه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أنه يأمر بدون وحي قبل أن يأتي الوحي ولا لا؟
هذا
أيوة. إذن أنه يعني الآن في قضية السواك، الأمر بالسواك عند كل صلاة جاء بالوحي ولا لا؟ ما جاء بالوحي، لكن هم عليه الصلاة والسلام أن يأمر به، وذكر المانع وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ومع أنه ما جاء وحي، لأن لو جاء وحي صار واجبا، ما جاء وحي، لكنه هم أن يأمر قبل أن يأتي الوحي، لكن منعه المشقة. مر معنا قريبا درس الماضي: لقد هممت أن أنهى أن يسمي غلامه يسار ونافع وباح وكذا، هم أن ينهى ولم ينهى، قال: لئن عشت لأنهين أمتي. مر معنا درس الماضي تذكرونه، لأنهين أمتي أن يسمي غلامه رباح ويسار وكذا. فينهى أحيانا سواء كان في أمور الدين أو الدنيا، يعني السواك مثلا يعني سنة وفيها أيضا مصلحة وشيء معروف، يعني تنظيف واضح. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد، فإن أصاب أقره الله عز وجل، وإن أخطأ نبهه، مثل ما حصل نبهه في أسارة بدر، اجتهد عليه الصلاة والسلام ويعني قبل الرأي الذي يقول بأخذ الفداء فأخذ به، فجاءه العتاب من الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذلك قصة الأعمى ونحو ذلك من القضايا التي يعني اجتهد فيها، لكن الله عز وجل ينبهه، فإن لم يأته تنبيه فهو وحي. هذا يعني الخلاصة أنه وحي، يعني الآية على عمومها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إما ابتداء أو تقريرا، لأن السنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر صحابيا على قول أو فعل صار وحيا، فكذلك ما يفعله هو أو يقوله اجتهادا إذا أقره الله عز وجل صار وحيا سواء بسواء. إذن هذا خلاص الجواب في هذه المسألة. وعن جابر رضي الله عنه باب، وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. هذا حديث في ضعف، الترمذي قال هذا حديث غريب، وعبد الجبار بن عمر الأيلي ضعف، لكن له شواهد ذكر المنذري في الترغيب كما يقول الشارح، يعني هذا صحيح بالشواهد. وهذا أيضا يعني الضرر واضح، يعني بعض الأسطح تكون ما لها جدران أو جدار قصير نص متر يمكن، أنا رأيته في بعض البلدان بعض القرى يكون السطح يمكن نص متر فقط، فربما إنسان يقوم بالليل، بعض الناس يحلم يحلم ويقوم يمشي يروح يذهب، فربما سقط، يقوم هنا ويمشي فربما سقط لأن الجدار قصير والبناية مرتفعة، فربما يسقط وهو نائم. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم على هذا السطح. طيب السرر هل تدخل في هذا؟ السرير غالبا ما لها جوانب، أنا أقول ما يدخل، لأن السرير إيش قريب، يعني لو فرضنا سقط ما يضره، ارتفاع قليل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السعامة علينا. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه، يعني هذا في أدب من أدب المواعظ. المواعظ غير التعليم، التعليم شيء والمواعظ شيء. المواعظ هي تذكير وترغيب وترهيب، وغالبا ما تكون هذه الأمور معروفة مشهورة، لكن يكون في حث على فعل هذه الأوامر وترك النواهي مع الترغيب والترهيب بذكريات والحديث والوعد والوعيد. هذا الغالب على المواعظ. التعليم لا، بيان محض، الحكم كذا والدليل كذا وكذا. وغالبا المواعظ تكون لعامة الناس، مثل ما يحصل في خطب الجمعة وفي المجامع الكبار كالأعياد ونحوها، خطب الاستسقاء وما شابه ذلك من المواعظ العامة، لأن الإنسان بحاجة إلى التذكير. مهما كان سن يعرف هذه الأحكام يضعف وأحيانا ينسى، يحتاج إلى تذكير وتحفيز. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليس المعنى ذكر يعني بشيء منسي، لا، يعني ذكرك بشيء تعرفه، قد تكون تعرفه ما نسيته، لكن ما نسيته، ولكن نسيت الاستحضار والاهتمام والمحافظة. لكن لو ذكرت به ذكرته تعرفه، لكنك تهم. مثلا دخول المسجد باليمين خروج باليسار، كثير من الناس يعرفه ولا لا يعرفه، لكن عند التطبيق يتساهل ويخرج باليمين ويدخل باليسار حسب ما اتفق. فإذا قام شخص وعظ وذكر وبين السنة وفضل كذا وكذا تذكر، معناه يعرفه، لكن يتذكر يعني يستحضر هذا الأمر ويهتم به، وربما يطبقه بعد هذه الموعظة. الخشوع في الصلاة كل يعرفه، لكن إذا قام خطيب أو واعظ ورغب فيه وحذر من عدم الخشوع تعثر الإنسان، تذكر يعني استحضر، مع أنه يعرفه لكن كان غائبا عنه فيستحضره. وليس معنى التذكير قد نسيه تماما، كقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا التذكير المحض، لأنه تكون هذه قد نسيته تماما. فالتذكير قد يكون بالمنسي تماما، قد يكون بالمعلوم الذي لم يستحضره ولا يعمل به. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة، يعني في بعض الأيام، ما يعظ يوميا، لأن الموعظة لو تكررت كل يوم فقدت تأثيرها. صحيح أنها مؤثرة أول مرة، ثاني مرة بنبرة المتكلم وما يسوق من الترغيب والترهيب، لكن يتعود عليها الناس. وكما قيل كثرة الإمساس إيش؟ تقل الإحساس. بعضهم يقول تفقد الإحساس، هذا صحيح، سنتعود على شيء ما يحس به. وتجد مثلا اللي مثلا يدخلون كلية الطب مثلا في أول سنة إذا جاءوا للجثث بعضهم يغمى عليه، بعضهم يبدأ يومين ثلاث ما يأكل زين وكذا يرتاح، لكن بعد سنة سنتين ثلاث يشوف الجثة كأنها كتاب ولا دفتر، ما يتأثر. طبيعة في الإنسان يتبلد مع التكرار. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ في بعض الأيام، يعظ يوم يترك أيام، يعظ يوم ما يكرر يوميا، لئلا تمل النفوس وتفقد الموعظة تأثيرها. باب سئلت عائشة عن أعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه، أحب العمل الله أدومه وإن قل. لماذا؟ لأمرين. قد يقول قال طيب العمل الكثير، واحد ليلة يقوم بثلاثة أجزاء من القرآن، ثم ينام ليلتين، ثم يقوم بثلاثة، واحد يقوم بجزء جزء جزء كل ليلة جزء، لو حسبت الأجزاء تأتي متساوية، لكن هذا يوميا يقوم بقليل، وهذا يترك يومين ثلاثة ويقوم بأضعاف ما قام الأول. هذا صاحب القليل أفضل، يعني تقريبا ما نقول 100%، لكن تقريبا العمل شبه متقارب في الكم. إذن لماذا أحب العمل إلى الله أدومه يقل؟ نشوف الأول اجتهدوا فكروا.
ديمومة.
ها؟
ديمومة
العلاقة. الديمومة وش فيها؟
دليل على محبة الخير.
دليل على الرغبة في الخير، الحرص، الحريص ما يفوت. الدليل أنه يعني أكثر رغبة في الخير لأنه ما يترك، محب للخير يفعله دائما. أما اللي يقوم وينام أو يفعل ويترك يدل على أن الرغبة ليست صادقة أو قوية تماما، أحيانا ينشط أحيانا يضعف. إذن الرغبة، قوة الرغبة والحرص والمحبة لله عز وجل، فيبادر إلى العمل سريعا. هذا واحد. الثاني أن القليل مع القليل مع القليل كثير، والذي يقوم ثم يقعد ثم يقوم يقعد يأتيه أيام يطول به الانقطاع كما هو مشاهد، لكن ليستمر يحصل خيرا كثيرا مع السنين. لو طالب علم يستغل يوميا ساعة أو ساعتين في الحفظ والمراجعة والقراءة أو كذا، ويمر عليه 10 سنين وكل يوم ساعة ساعتين فقط، في بعض طلبة العلم ما شاء الله يمكن يبقى 6-7-8 ساعات في القراءة والمراجعة وكذا، فهذا عنده ساعة وساعتين يوميا، يستغل ساعة ساعتين في حفظ في قراءة في كذا سماع دروس. تعالوا بعد 10 سنين كيف تجده مع المراجعة، يقرأ ويراجع ويذاكر. بعد 10 سنين تجده قطع شوط كبير جدا، لكن بالبداية يقول ساعة بس باليوم. لو واحد سأل طالب علم كم تجلس مع العلم والقراءة والمراجعة، قال ساعة في اليوم، قال ساعة قليل. في ناس يقولون 5-8 ساعات يوميا، لكن صاحب الساعة لو استمر 10 سنين أو أكثر تجده خلص مجلدات القراءة والمراجعة وكذا، وحصل علما غزيرا الأيام طويلة، ومثل الحبل الذي يوضع على الصخرة. ما قد شفته بير، البير قديم كانوا يضعون الدلاء، ينزل الدلو في البير ثم يسحب الحبل يمتلئ الدلو بالماء ويخرجه. البئر على حافتيش حجارة صلبة، يطوى البئر بالحجارة الصلبة. هذا أنا رأيته، ما أدري شفتوه ولا لا، مشهد متكرر، والناس يخرجون مع مرور الحبل على الصخر. وش تشوف؟ تجد أن الصخر محفور يمكن 20 سنتي في الصخر حبل، لكن لو واحد جاب صخرة قوية وجاب حبل وبدأ يحرك الحبل على الصخرة، قال له واحد شو تسوي؟ قال بقص الصخرة. ماذا يفعل؟ يسخر منه. الحبل تقص فيه حجر صخرة صلبة مستحيل، لكن شوف الحبال اللي سنين وهي تزعب أو تسحب على الصخر حفرت في الصخر. حد شاف منكم منظر كده؟ محمد شايف تحفر صح ولا تحفر؟ يمكن 20 سنتي هنا داخل الحبل في الصخر. هذا جاء من وين؟ من التكرار، تكرار سنين، والناس يزعبون الماء من هذا البئر حتى حفروا في الصخر بالحبال. فهذا يعني مثال على التكرار، أنه يؤثر وينجز صاحب التكرار شيئا يعني ما يتخيله إنسان، يعني ما يخطر على البال أنه ينجز هذا الإنجاز بهذا الجهد القليل، لكنه مع المداومة حصل له خير كثير. تعرفون بعض اللي مشاريع حفظ القرآن يقول احفظ آية كل يوم، كل يوم آية فقط، ويبدأ يعدون كم آية القرآن وكذا، تحفظ كذا كذا، بالأخير بعد سنين يحفظ القرآن من آية واحدة كل يوم. لكن لو واحد جاب يحفظ آية قال آية بس بحفظ وجه، ثم فعلا يحفظ وجه وجهين، بعد أسبوع أسبوعين شهر ينقطع. صاحب الآية يرى أنها سهلة استمر عليها بعد سنين تقول حفظ نصف القرآن، وإذا واصل يحفظ القرآن كاملا بهذه الآية، لكن المداومة صعبة على النفوس. تعرفون قصة الأرنب والسلحفاة، هذه أخذناها في الابتدائي، سباق بين الأرنب والزعلفة والسلحفاة. بس الأرنب مغرور يعني سريع، والسلحفاة بطيء، فالأرنب بدأ يستهزي وينام ويقعد وكذا، والسلحفاة ماشي، في الأخير ما يسوي، السلحفاة سبقت الأرنب. درست مع محمد مرت معك يعني قصة معبرة أن صاحب السريع هذا يعتريه الانقطاع، وذا صاحب والبطيء الجلد المثابر هو الذي يصل وينجز. فيعني هذه حكمة الله عز وجل أنه يحب العمل الدائم، حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يداوم على العمل. ركعة الظهر بعدية سنة الظهر لما فاتته يوم من الأيام انشغل بأناس جاءوا فبدأ يعلمه الإسلام، فانشغل معه حتى أذن العصر، صلى العصر وقضى ركعتي الظهر بعد العصر، فماذا فعل؟ أثبتها مع أنه وقت نهي وصلاها عارض قضاء، ومع ذلك أثبتها عليه الصلاة والسلام، فكان يصليها كل يوم. هذه من خصائصه، يعني ما يقال أنه نصلي ركعتين بعد العصر لا وقتنا لك، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. كان إذا فاته صلاته من الليل لنوم أو وجع يصلي من النهار 12 ركعة، يعني ما يترك ورده بالليل أبدا، إن فاته بالليل قضاه بالنهار عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.